وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأدلة الدالة على قاعدة القرعة، وتقدم الكلام حول الآيات التي استدل بها على المدعى، وتقدم أيضا ما فيها. الكلام الآن في ما يستفاد من السنة الشريفة. فالمصنف يقول: ربما يدعى بلا مبالغة تواتر الأخبار الدالة على حجية القرعة، كيد أن تواترها معنوي لا لفظي. واضح أنه فرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. فالتواتر اللفظي هو أن يتواتر نفس اللفظ، مثل مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نفس هذا اللفظ متواتر في الكتب، وهذا أعلى درجات التواتر. تارة التواتر معنوي، الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، أو هذه الألفاظ المختلفة تؤدي إلى معنى واحد، فنقول لأن التواتر معنوي. مثلا ما نقل أو ينقل كثيرا أن أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة بدر فعل كذا وكذا وكذا، هو كان الفارس والذي قتل نصف المشركين وإلى آخره. في أحد ينقل أيضا أنه هو الذي تقدم وهو الذي قتل فلان وقتل فلان وقتل أكابر قريش وشجعانه. في الخندق الجميع أحجم وهو الذي تقدم، وهكذا في خيبر. فهنا روايات متعددة في أمور متعددة، لكن كلها تدل على شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فتكون شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام وردت لنا عن طريق التواتر المعنوي. إن لم يكن هناك لفظ صريح بمتواتر بشجاعة أمير المؤمنين، لكن تواتر معنوي متحقق من جميع هذه المواقف. فالمهم التواتر المعنوي أيضا حجة، وإن كان هو من ناحية في نفسه أقل درجة يكون للتواتر اللفظي. هنا المصنف يقول: لا يبعد أن يدعى أو يمكن أن يدعى بلا مبالغة تواتر الروايات الدالة على القرعة، ولكن التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي. ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى طائفتين: طائفة عامة وطائفة خاصة. عامة بحيث يستفادوا منها أن القرعة مشروعة بشكل عام غير مخصصة بمورد دون مورد، وخاصة يعني وردت في موارد خاصة بحيث نستفيد في ذلك المورد وجود القرعة. أما بالنسبة إلى الأخبار العامة فيمثل لها بصحيحة محمد بن حكيم أو حكيم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب. قال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. هنا الرواية تدل على العموم، كل مجهول ففيه القرعة، لم تخصص بمورد دون مورد. ربما يقال بأن السؤال كان مختص، لأنه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء، فعنده السائل شيء سأل عنه، فالرواية تكون أو السؤال يكون خاص. ومع أن هذا الشيء أيضا غير معلوم بالنسبة لنا، ربما يدعى الإجمال فلا نستفيد. الجواب أن العمدة على جواب الإمام عليه السلام وليس على سؤال الراوي. الإمام عليه السلام أجاب بجواب عام: كل مجهول ففيه القرعة. فالمدار على جواب الإمام وليس على سؤال الراوي، حتى لو كان سؤال الراوي عن مورد خاص ولكن الجواب عام، نقول المورد لا يخصص الوارد فنتمسك بالعموم. فالرواية إذن تدل على العموم، وأن كل شيء يأتي فيه أو كل شيء مجهول يأتي فيه القراء. هنا واضح الدلالة. استطرد نقطة أخرى، لو هو أخرها على البحث السند لكان أفضل، وهو أنه يرد في لسان الفقهاء القرعة لكل أمر مشكل، أو القرعة لكل أمر مشتبه. فهنا هل هذه أو هذان اللفظان ورد في رواية أولى؟ يقول فليس عليه رواية صحيحة، وإن كان هذا عام القرعة لكل أمر مشكل يستفاد منه العموم، والقرعة لكل أمر مشتبه أيضا يستفاد منه العموم، ولكن لم يرد في رواية صحيحة. نعم ورد في كتاب دعائم الإسلام، دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري، وهذا كان سني حنفي ثم صار شيعيا، ولكن اختلف هل أنه صار شيعيا إماميا أو شيعيا إسماعيليا، لأنه كان في عهد الفاطميين وتولى أيضا القضاء عندهم، فبعضهم يقول أنه صار شيعي إسماعيلي، وبعضهم يقول لا كان شيعي إمامي ولكن يتخفى. فكتابه دعائم الإسلام يروي فيه عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الباقر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن رواياته أيضا مرسلة، فما أنها مرسلة لا تفيدنا. هناك ورد قال عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، فهذا التعبير أيضا يستفاد منه العموم، لكن قلنا أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من جهة الإرسال. نرجع إلى رواية محمد بن حكيم أو حكيم، المصنف هنا عبر عنها بصحيحة محمد بن حكيم أو حكيم، وبعض الفقهاء أو بعض في كلمات الأعلام عبر عنها بالرواية رواية محمد بن حكيم. عادة الفقهاء لما يقولون رواية يعني أنها ضعيفة، وإلا على حسب جريهم على المصطلح يقولون صحيحة فلان أو موثقة فلان أو حسنة فلان، إذا قالوا رواية فلان يعني أنها ضعيفة. هنا عبروا عن هذه الرواية برواية فلان، لم يقولوا صحيحة أو موثقة أو ما شاكل، فيظهر من تعبيرهم أنهم استضعفوا هذه الرواية. المصنف يقول هنا هذه الرواية لها طريقان، طريق الشيخ وطريق الشيخ الصدوق. طريق الشيخ الطوسي فيه علي بن عثمان، وهذا لم يرد في حقه توثيق، فيكون طريق الشيخ ضعيف من هذه الجهة. أما طريق الشيخ الصدوق فهو صحيح الإسناد، صحيح ليس فيه شيء. نعم ربما يتأمل في نفس محمد بن حكيم، هو الوارد هو صاحب الرواية وهو موجود في طريق الشيخ وفي طريق الشيخ الصدوق أيضا. محمد بن حكيم ذكره النجاشي وذكره الشيخ الطوسي ولم يوثقه، لم يذكره بتوثيق، فعلى هذا مجهول الحال، لا نعلم هل هو ثقة أو ليس بثقة، فربما التضعيف يكون من جهة محمد بن حكيم حتى في طريق الشيخ الصدوق. هنا يجيب المصنف بأنه يمكن توثيقه من خلال ما نقله الشيخ بطريق صحيح عن حماد، كان أبو الحسن عليه السلام يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يكلمهم ويخاصمهم حتى كلمهم في صاحب القبر، فكان إذا انصرف إليه قال له ما قلت لهم وما قالوا لك ويرضى بذلك منه. فهنا يستفاد من هذه الرواية أنه محل اعتماد الإمام عليه السلام وبدرجة أيضا عالية، بحيث أن الإمام عليه السلام يأمره أن يجالس العامة، يجالس الناس، يجالس أهل المدينة ويناقشهم ويناظرهم في الأمور المذهبية، يعني محل اعتماد عند الإمام، وهذا نستفيد منه توثيق لهذا الرجل. فإذا محمد بن حكيم بهذه الرواية يكون معتبرا، وطريق الشيخ الصدوق إليه صحيح، فتكون الرواية صحيحة. فالنتيجة أن الأخبار العامة من جملتها صحيحة محمد بن حكيم تدل على حجية أو مشروعية القرعة في كل شيء، لأن التعبير كل مجهول ففيه القرعة. أما الروايات الخاصة الطائفة الثانية فيقول هي كثيرة، ونذكر منها مثال صحيحة إبراهيم ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة دفعة واحدة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة اعتق، قال: والقرعة سنة. هنا الرواية قبل الذيل نعتبر هذه الرواية من الروايات الخاصة لأنها وردت في مورد خاص، وأما من جهة الذيل والقرعة سنة نستفيد منها العموم، فتجعل من جملة الروايات العامة. فإذا هي ذات وجهين: عامة من جهة الذيل، خاصة من جهة ما قبل الذيل. إذا هذه الرواية بالنسبة إلى المورد الخاص أيضا تدل على مشروعية القرعة عليكم السلام، ومن جهة الذيل أيضا يستفاد منها مشروعية القرعة بشكل عام، وما قبل الذيل في خصوص المورد الذي وردت فيه. فالنتيجة أن السنة تدل على حجية القرعة أو على مشروعية القرعة. الدليل الثالث السيرة العقلائية، وسيرة العقلائية لا شك أنها جارية في القرعة، لأن العقلاء دماهم عقلاء في الأمور المشتبهة والمجهولة والتي لا يمكن الوصول فيها إلى طريق واضح يخترعون. فمثلا يقول: يقترع بين الطلاب في المدارس إذا زاد عددهم عن الحد المقرر، مثلا نفترض أنه كان المطلوب 100 شخص جاء 150 شخص، فيقترع من يؤخذ في الحج. هذا المثال هو هناك باعتبار في إيران هكذا، أنه زاد العدد المطلوب، يطلبون مثلا 70,000، الذين قدموا للحج أكثر من 70,000 يعملون القرعة مثلا. وهكذا في الموارد المعروفة عندهم في المسابقات، إذا عندهم مثلا، أو مثلا في أصحاب التجارات قد يجعلون مثلا أسئلة مع الشراء، إذا اشترى الشخص مثلا بهذه القيمة أجاب على هذه الأسئلة مثلا يقترع، فمن يخرج اسمه يعطى الجائزة مثلا. المهم العقلاء في أمورهم في شؤونهم يعملون بالقرعة. هذه السيرة ليست سيرة حادثة، وإنما هي ديدا للعقلاء، لأنه هي من مرتكزات العقلاء يمشون عليها بلا فرق بين زماننا وزمان الأئمة عليهم السلام. فبهذه الجهة نحرز بأن السيرة كانت موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام وبمرأة ومسمع منهم، وسكتوا عنها، لم يردعوا عنها، فنستكشف الإمضاء أو نستكشف الإمضاء المباشر بأنهم أمضوا القرعة مباشرة، فهذه السيرة العقلائية إذن تكون ممضاة. فهذا هو الدليل الثالث.
مثل الروايات التي تدل على القرعة، بما أن الأئمة عليهم السلام والأنبياء لهم العلم بالحكم الواقع،
نعم،
ماذا لم يدل يكون لهم الحكم الواقع هكذا حتى أرجعهم إلى القرآن؟ فالإمام يعرف أي مملوك
يعني هو عندنا روايات خصوصا في القضاء إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولكن يقول إنما أقضي بينكم بحسب الظاهر بالأيمان والبينات، فمن استطعت له قطعة كذا وهي ليست له فإنما قطعت له قطعة من النار. فإذا واحد ادعى وهو صاحب حجة حتى الضرورات، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر. المهم إذا كان هذا ادعى دعوة وهو صاحب حجة وكلام ومنطق وبرهان يستطيع أن يثبت والآخر ما استطاع، النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أقضي بينكم بالأيمان والبينات حسب الظاهر، ما أقضي بعلمي. الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف هناك يقضي بعلمه. فإذا هذه الأمور هي حتى تمشي التسيير الظاهري، وأيضا نحن تفيدنا فيما بعد أزمنتنا. أما بالنسبة إلى رواية أول مملوك أملكه فهو في الواقع غير متميز، أنه لم يملك مملوك ثم اشتبه عليه، وإنما ملك دفعة واحدة. الآن هل يعتقهم كلهم؟ لا، يعتق واحد أي واحد منهم، فالواقع غير واضح أصلا، فليس دائما يكون الواقع معلوم. نعم هو ملتفت، هو ملتفت يقول هذا التعبير القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مشتبه، هذا التعبير لم يرد في رواية صحيحة. أما كل مجهول ففيه القرعة ورد، هو يخصص أنه لكل أمر مشكل لكل أمر مشتبه، هذا اللسان لعادة يتداول، هذا لم يرد عليه. النقطة الثالثة هي عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا، يقول بأن الشيء قد يكون متعين في الواقع ومجهول بالنسبة لنا، وقد يكون الشيء غير متعين في الواقع أصلا. مثلا مثال الأول يقول أنه إذا نفترض أعتق عبد من عبيده ثم اشتبه عليه أي العبيد أعتقه، فهنا العبد الذي اعتقه موجود يعني معلوم في الواقع متعين في الواقع، هو اشتبه عليه من هو؟ هذه صورة. صورة أخرى مثل ما ورد في الرواية، هو ندر أن يعتق أول عبد يملكه، ملك دفعة واحدة بالأرض، فهنا غير متعين في الواقع، أول غير متعين الأول. فهل القرعة تجري في كلتا الصورتين أو تجري في إحدى الصورتين؟ يقول الصورة الأولى هي القدر المتيقن، إذا كان الأمر متعينا في الواقع ومجهول بالنسبة لنا هنا هو القدر المتيقن من القرعة، كل مجهول مجهول بالنسبة لنا ففيه القرعة. أما بالنسبة إلى الثاني وهو إذا لم يكن متعين في الواقع ففيه خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا لا تشمله أدلة القرعة، إذا لم يكن متعين في الواقع لا تشمله أدلة القرعة، فذهب إلى هذا المحقق العراقي في نهاية الأفكار واستدل على عدم الشمول بالقصور في المقتضي، يعني المقتضي للشمول قاصر لا لوجود المانع. بيان ذلك يقول أن الرواية أخذت تعبير المجهول، تعبير المجهول يعني هو في الواقع معلوم ولكن بالنسبة لنا مجهول، فإذا نفس الرواية لا تشمله من أصل، فالمقتضي قاصر. السيد الحكيم قدس سره أيضا تبع أستاذه العراقي في ذلك، وقال بأنه زاد على ما ذكره العراقي بأنه وإن كان بعض الأحاديث الشريفة تدل على القرعة فيما إذا لم يكن متعين في الواقع كالرواية التي قرأناها، ولكن تلك خاصة بموردها. ورد صحيح أنه يعتق أول مملوك أملكه وهو لم يعلمه من هو، ولكن هذا خاص بمورده. فالكلام أنه من ناحية عامة هل نقول بأن القرعة مشروعة في كل شيء سواء كان مجهولا في الواقع أو لم يكن مجهولا في الواقع؟ يقول سيد الحكيم لا. فإذا القول الأول هو عدم مشروعية القرعة إذا لم يكن متعينا في الواقع. المصنف يقول أنه الغريب أنهم في الموارد الأخرى يستعينون بعدم الفصل. يقول مثلا الأدلة دلت على حجية القرعة في ما له تعين في الواقع ومجهول عندنا، ويكملون ذلك بعدم الفصل ويقولون ستجري القرعة فيما إذا لم يكن متعينا في الواقع بعدم القول بالفصل. هنا لم يستدلوا بعدم القول بالفصل فيتعجب المصنف. طبعا عدم القول بالفصل يرجع إلى الإجماع، وهو أيضا محل نقاش من نفسه. على كل حال هنا بالنسبة إلى المصنف يقول الدليل عندنا تقول ثاني على التعميم فتجري القرعة في كلتا الصورتين، الدليل هي السيرة العقلائية فلها عموم، يعني سواء له تعين ليس له تعين سيرة العقلاء على ذلك. والأمثلة المتقدمة هي ذات واقع غير متعين في نفسه. هنا إذا كان مطلوب في المدرسة 100 نفر وجاء مرة واحدة 120 نفر 150 نفر ومتعين في الواقع من هو السابق، مع ذلك العقلاء يقترعون ويأخذون من خرجت عليه القرعة. فالعقلاء يقترعون في ما إذا لا يوجد متعين في الواقع أو متعين في الواقع سيرة العقلاء تكفي لذلك. بل يقول أن في نصوص أهل البيت عليهم السلام ما يدل على التعميم. فصحيحة إبراهيم المتقدمة الإمام عليه السلام قال في الذيل والقرعة سنة، فهنا بتوضيح منا أن الرواية كأنه دلت على يعني صغرى وكبرى إن صح التعبير. الصغرى أنه في هذا المورد الذي هو لا تعين له في الواقع دلت أنه فيه القرعة، قال بأنه يقرع بينهم. ثم أعطى كبرى القرعة سنة، فيستفاد من ذلك أن في هذا المقام الذي لا تعين له ورد بالقرعة وورد التعميم بقوله والقرعة سنة، فالتعميم ناظر إلى هذا المورد. فمحل النقاش هو هذا المورد، إذا لم يكن له تعين في الواقع هل تأتي فيه القرعة؟ نقول بمقتضى هذه الرواية نعم، لأنه من ناحية الصغرى أجرى الإمام القرعة لسلام قال فيه القرعة، ومن ناحية الكبرى أعطى قاعدة القرعة سنة. القرعة سنة في هذا المورد وفي غير هذا المورد. إذا لم نتعدى من كلمة القرعة سنة إلى المورد المتعين في الواقع، لا أقل العموم في المورد غير المتعين في الواقع، وهو المطلوب. المطلوب التعميم إلى ما إذا لم يكن الشيء متعين في الواقع، محل الرواية هو هذا. والرواية أطلقت أو عممت والسنة والقرعة سنة، فإذا القرعة سنة عامة لكل مورد من هذا القبيل. المورد الذي من هذا القبيل هو غير المتعين في الواقع فيثبت المطلوب.
أخشى أن أخذ من السيد الحكيم قال أن هذا صحيح لإبراهيم ما قرر، لماذا؟
قال خاصة بالمورد.
فنحن شأن ما نقول أن هذا ليس من الأدلة اللبية حتى نختص عند الشيخ.
هو الآن النقاش كلامنا الآن هو في الواقع وذي يكون أن من كلمة والقرعة سنة نستفيد التعميم. هناك فقط هذا مورد أجاب الإمام عنه، هل يشمل غيره ما ندري، لكن ليس من جهة ما قبل الذيل، نفس الذيل والقرعة سنة أعطى عموم، أعطى كبرى في هذا المورد لا أقل، يعني في المورد الذي لا تعين له.
شو نحصل من باب ترتاح المناطق؟ ما نفضل نأخذ أنه من البداية يقرأ بينهم، نأخذ منه أنه نفتح المناطق،
يعني تحقيق المناط هذا تنقيح مناط ظني وهو بحكم القياس، يعني ما يصير
تنقيح مناط في الحجة؟
إذا تنقيح مناط ظني فما عندك قاطع 100% أن كل مورد فهو من هذا القبيل، فتنقيح مناط ظني مثله مثل القياس لا حجية فيه. فإذا النتيجة أنه من خلال صيغة العقلاء ومن خلال هذه الرواية التي عبرت والقرعة سنة نستفيد الشمول إلى الموارد التي لا تعين لها في الواقع. ثم يقول الملفت للنظر اختلاف السيد الفوعي رحمه الله في رأي السيد الفوعي، فإنه في مصباح الأصول اختار الاختصاص، قال بأن القرعة خاصة في خصوص ما إذا كان له تعين في الواقع ومجهول عندنا، وفي مباني العروة الوثقى اختار التعميم فيقول لاحظ. طبعا هذا ليس اختلاف، يعني ما يلفت النظر من جهة أن مصباح الأصول من قديم بالنسبة، يعني مصباح الأصول في دورة الأصولية يعني تقريبا حدود 70 للهجرة، 72-70 هكذا، بينما مباني العروة تقريبا في حدود 1400 وهكذا، يعني 30 سنة بعد مصباح الأصول تقريبا. فهذا من تغير الرأي، مو أنه تناقض في الرأي، وإنما تغير الرأي، كان رأيه كذا الآن عدل عنه قال بالتعميم. فهذا ما يلفت النظر، هذا أمر طبيعي عند الفقهاء أو عند الأصوليين. فالحاصل أنه أن نقول بأن القرعة لكل أمر مجهول أو لكل أمر مشكل شاملة لما إذا كان له تعين في الواقع ومجهول عندنا، وما إذا لم يكن له تعين في الواقع. النقطة الرابعة، هل القاعدة عامة لباب التنازع والقضاء أو لا؟ إن شاء الله يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.
أنتم
ولا خير.